من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا نواصل الحديث عن المنافقين وعن صفاتهم وما تحدث القرآن الكريم عنهم، وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن صفة من صفاتهم وهي التقليب للأمور من خلال قول الله سبحانه وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ثم يتحدث القرآن عن صفة أخرى لهم، وهي أنهم يستاءون عندما يأتي للمؤمنين انتصارات، عندما يأتي للمؤمنين أشياء، يحققوا أشياء سواء من خلال المواجهة في الجبهات أو يحققوا أشياء في الداخل من خلال اهتمامهم، من خلال إعدادهم، من خلال يستاءون لهذا. ولاحظنا هذه النوعية من خلال المواجهة مع أعداء الله، كيف أنهم يستاءون جدا عندما تأتي انتصارات في الجبهات على أعداء الله، يستاءون من القوى الصاروخية عندما تنتج، عندما تصنع، عندما تبدع، يستاءون من أي حسنة بمعناها العام، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إذن إن تصبك حسنة نصر وغنيمة وظفر تسؤهم، يستاءون ولا يرتاحون لهذا، لأنهم مستاءون منك، يريدون بك الشر ويريدون لك الفشل ويتمنون لك الهزيمة، وبالتالي يستاءون ولا يرتاحون أبدا. وهكذا هذه من العلامات التي تظهر المنافقين، عندما يأتي أي شيء معنا الإنسان يفتخر عندما يجد أن هناك في بلده أصبح هناك تصنيع، أصبح هناك إبداع، وبالذات فيما يتعلق بالسلاح أو بغيره، المفترض أن يرتاح وأن يفتخر أن هذا منتج وطني، لكن لا تجد هؤلاء يستاءون جدا. حتى عندما يأتي ضربة على النظام السعودي مثلا صاروخية، تجد أنهم يتحركون من أجل تقليل الموضوع ومن أجل تصوير المسألة بأنه لا يؤثر وأنه عبارة عن صاروخ قديم وأنه إلى آخره، يعني يتأثر قوي يتأثر بشكل كبير ولا يريد لك أي خير أبدا، يريدون لك الفشل، يريدون لبلدهم الفشل، يتمنون لبلدهم الهزيمة، وبالتالي يستاءون ولا يرتاحون أبدا. إن تصبك حسنة تسؤهم، بينما بالعكس، وإن تصبك مصيبة يعني يحصل شهداء أو جرحى أو تراجع في بعض المواقف، يرتاحون ويعتبرون ذلك دليلا على أنهم اتخذوا الموقف الصحيح، لأن الموقف الصحيح عندهم هو الموقف الذي جنبهم ما حصل لك كمجاهد في سبيل الله. وهذه نوعية من المنافقين، يعني هناك نوعية عندهم هذه النظرة، يريد أن يرى نفسه أنه اتخذ القرار الحكيم عندما لم يجاهد كمثلك، عندما لم يتحرك كمثلك، هو يريدك أن تظهر فاشلا. وهناك أيضا نوعية أخرى، هم مع المحتل، هم مع الغزاة، يعني يفرحون لفرح الغزاة ويحزنون لحزنهم ويستاءون لاستيائهم ويؤلمهم أي شيء يلحق بالغزاة. فإن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يحصل شهداء أو جرحى تراجع في بعض المواقف، يرتاحون. لماذا؟ لأنه معنى ذلك أنهم اتخذوا القرار الحكيم، الموقف الصحيح، لأن الموقف الصحيح عندهم هو الموقف الذي جنبهم ما حصل لك كمجاهد في سبيل الله. أما أنت لأنه دمر منزلك أو لأنه استشهد قريبك أو صاحبك أو أي شيء يعتبرونك مخطئا، وهذا دليل على خطائك، وأنت أوقعت نفسك فيما وقعت فيه، وأنت سببت لنفسك ما حصل، أما هم فيعتبرون أنفسهم أذكياء فيتفاخرون بقعودهم وتخاذلهم عن الجهاد في سبيل الله وأنهم جنبوا أنفسهم ما لحق بك، يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون، فرحون بما أصابك وفرحون بأنهم لم يكونوا مجاهدين كمثلك، فيعانون في سبيل الله أو يضحون في سبيل الله أو يقدمون شيئا في سبيل الله. فهذه نوعية من أنواع المنافقين، إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، ويقولوا إيش؟ يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. هذه نوعية من المنافقين. هناك نوعية أخرى أيضا، متنصلون عن المسؤولية الجهادية. هناك من المنافقين فئات متخاذلة متكاسلة متنافرة متنصلة عن المسؤولية الجهادية، فهي لا تتفاعل مع حالة الجهاد في سبيل الله لا بالنفس ولا بالمال، وإن أعطت شيئا من المال لا تعطيه برغبة إنما تعطيه بكر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، والعياذ بالله من هذه الحالة، عندما يصبح الإنسان في واقعه فاسقا، يعني خارج عن أمر الله، متمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى وتوجيهات الله، ومنها الأمر بالجهاد والتوجيه من الله سبحانه وتعالى بالجهاد. في هذه الحالة التي يصبح الإنسان فيها كارها للجهاد في سبيل الله وكارها للمجاهدين في سبيل الله، وراضيا عن تخاذله وعن تقصيره وعن تنصله عن المسؤولية، حتى لو أنفق لا يقبل منه إنفاقه، لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. والله إنما يتقبل كما قال سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهذه الخطيرة، القضية الخطيرة جدا، كيف البعض من الناس النافرين جدا عن الجهاد في سبيل الله والكارهين بشدة للجهاد والمعادين للمجاهدين في سبيل الله، هم يعيشون في داخل أنفسهم الكفر بالله والكفر برسوله، كيف في واقع الحال وحقيقة الأمر ما جعلهم لا يثقون بالله سبحانه وتعالى، لا يثقون بوعده بالنصر، لا يثقون بوعوده الكبيرة والعظيمة بالتمكين والخير، ولا يقلقون من وعيد الله. الله يتوعد من يتخاذلون عن الجهاد في سبيله، فلماذا في وعد الله بالنصر والخير لم يثقوا ولم يندفعوا؟ ولماذا أمام وعيده بالعذاب لمن يتخاذلون لم يقلقوا ولم يخافوا من الله؟ لا يعيشون حالة الإيمان في داخلهم أبدا. يمكن للإنسان أن يكون الإيمان في واقعه شكلا، قولا يقوله وعبارات يتلفظ بها، أما ما داخل قلبه فيمكن أن يكون الكفر، الكفر بالله، يعني عدم التصديق لله، عدم الثقة بالله، عدم اليقين بوعيد الله سبحانه وتعالى ووعده. حينما لا تصدق الله، لا تصدقه، وعدك بالنصر فلم تصدق، وتوعدك بالعذاب فلم تصدق، هل هذه حالة إيمان أم حالة كفر؟ حالة كفر بلا إشكال، حتى لو كنت تدعي الإيمان وقلبك لم يحمل في داخله الثقة والتصديق لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعيش في داخل نفسه الكفر، كفروا ومع هذا لا يزالون يصلون، ولو أنها صلاة بكسل وبعدم رغبة، ولا يزالون ينفقون، ولو أنه انفاق بكره وعدم رغبة وعدم اندفاع. هؤلاء أصحاب الأموال الذين لا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تكترث لأموالهم، وإن كانوا ذوي أموال، وإن كان لهم أموال لا تبالي بها، أموالهم تلك التي يبخلون بها، ولو أنفقوا اضطرارا لا ينفقون إلا بكره، وأولادهم كذلك وما بأيديهم، كله يمثل عذابا نفسيا لهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم بالمال عذابا نفسيا، عذابا في أنفسهم، عذابا وهم يعانون من شدة الحرص، شدة الجشع، وشدة الطمع، وحرقة القلب على جمع المال والحفاظ عليه والسلامة عليه، ثم العذاب النفسي وشدة القلق على ذلك المال، ألا ينقص، ألا يتلف منه شيء، ألا يصاب إذا وقعت حرب. هم يعيشون حالة العذاب النفسي الشديد المؤرق لهم والمقلق لهم ليل نهار، وهناك عذاب نفسي. هذا من مكر الله، من مكر الله العجيب، يعذبهم بمالهم عذابا نفسيا، لا يعرفون الراحة ولا تصل السعادة بذلك المال الذي جمعه إلى داخل قلوبهم. قال يقول عليه دائما، وقلق الحرص، قلق الجشع، قلق الطمع، المخاوف على المال من أن ينقص أو يتلف منه شيء أو يتضرر بحرب أو ما شابه. وعندما يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عذابهم، يعني بالتأكيد سيكون عذاب أليم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله، شوف إرادة الله سبحانه وتعالى، الله أراد أن يعذبهم بهذا المال عذاب نفسي، نعوذ بالله، عذاب يعذبهم بأولادهم وبأموالهم. ولذلك العجيب يا أخوة أن البعض يقدم نفسه بأنه ذكي وعنده أنه سيحافظ على أمواله وعلى أولاده، وفي نفس الوقت يأمن مكر الله. الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي أنت تفكر أن تمكر بأوليائه، أن تمكر بالمؤمنين، أن تخادع المؤمنين، أن تبخل بمالك، أن تبخل بأولادك، أنت هنا تتعامل مع من؟ تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي سيتولى الموضوع، وبالتالي هو أراد، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، نعوذ بالله. والبعض هكذا، يعني قد أصبح ماله وأولاده وسيلة عذاب بالنسبة له، نعوذ بالله. ولذلك على الإنسان يا أخوة، وبالذات أصحاب الأموال، وبالذات من لهم أولاد، أن يتحركوا، أن ينفقوا من أموالهم وبلدهم ودينهم. دينهم في خطر، وبلدهم في خطر، عزتهم في خطر، شرفهم، كرامتهم، ما قيمة هذا المال وما قيمة هؤلاء الأولاد عندما يذهب الدين وتذهب العزة وتذهب الكرامة وتذهب الحرية. سيتمنى الإنسان عندما رأى نفسه في وضع، يعني هناك غزاة قد احتلوا بلده، هناك الكرامة قد ذهبت والعزة قد ذهبت والحرية قد ذهبت والدين قد ذهب، هنا سيتمنى الإنسان أنه فقير ويتمنى أنه بلا أولاد. لماذا؟ لأنك سترى نفسك وأنت تاجر تعيش في ظل طغيان، في ظل ظلم، وأنت تشارك بمالك، أنت أدى رخيصة رغما عنك، يعني لدى العدو ما يضغط عليك، فيجعلك تنفق في سبيل الباطل، تضحي بمالك في سبيل الباطل. سيأتي العدو ليضغط عليك، تنفق من أولادك يقاتلوا في سبيل الباطل. وهنا بدل ما كان يطلب منك أن تنفق في سبيل الله وفي نصرة الحق وفي علا كلمة الله ومن أجل مصلحتك أنت، من أجل عزتك وكرامتك وحريتك، من تنفق من أولادك لله وفي سبيله، يقاتلوا دفاعا عن بلدهم من أجل دينهم لإعلاء كلمة الله، فتكون بهذا حزت على الشرف، أولادك حازوا على شرف عظيم. إن استشهد أحد منهم ضمنت أنه إلى الجنة، أنه حاز على الشرف العظيم، انتقل إلى حياة أفضل من الحياة التي يعيشها عندك بين يديك. وإن أنفقت من مالك الله يخلفه وهو في ميزان حسناتك. لكن عندما تبخل بأولادك بأموالك، وجاء لا سمح الله أن سيطر الباطل، وهنا أنت ستضحي بأولادك إلى جهنم، وبالتالي تشترك في أعمال في جرائمهم، يعني تورثهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. أموالك هذا تصبح وسيلة عذاب بالنسبة لك، إن أنفقت منها شيء فأنت تنفق في الباطل، وبالتالي هي تتراكم عليك، يعني وسيلة من وسائل التعذيب، تعذب بها في جهنم عندما تكون من هذه النوعية، وتحصل يعني يثمر عملك هذا خزي الدنيا وعذاب جهنم في الآخرة. لذلك يا أخوة علينا أن لا نكون ممن يأمن مكر الله، أن يكون كل ما يهمنا هو رضا الله سبحانه وتعالى. لا تقدم شيء على رضا الله، لا تقدم شيء على طاعة الله، لا تقدم شيء على عبوديتك لله سبحانه وتعالى. اجعل نفسك عبد حقيقي لله سبحانه وتعالى. تذكر بأن من خلقك هو الله، أن من خلق أولادك هو الله، أن من أعطاك المال هذا هو الله. فعندما يطلب الله منك أن تنفق من هذا المال، تبادر، لأنه يقول لك أنفق من مالك وهو الذي أعطاك في نفس الوقت، وإنما ابتلاء لك، اختبار لك. عندما يطلب منك أن تنفق من أولادك، يجاهدوا في سبيل الله، يدافعوا عن دينهم وعن عزتهم وعن كرامتهم، عن حاضرهم ومستقبلهم، لا تبخل، لأن من خلق أولادك هو الله، ومن أمرك أن تنفق من أولادك ومن أموالك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نفهم هذا، نفهم أننا مملوكون لله، أولادنا مملوكون لله، أموالنا هي ملك لله الملك، الله الملك، الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بهذا، الذي خلقنا وخلق هذه الأموال، أوجدنا، هو صاحب الملك الحقيقي، هو الملك وهو المالك الحقيقي. وبالتالي يخف الطمع من الإنسان، يعني يقل الجشع والطمع، المخاوف على المال، أن ينقص، أن يتلف، أن يتضرر بحرب أو مشابه، لتعيش آمنا مطمئنا، تعيش وأنت سعيد في هذه الدنيا. عندما تتعامل مع الله، عندما تكون عبد لله سبحانه وتعالى، أنت ومالك وأولادك وكل شيء في حياتك هو لله، حياتك وموتك لله سبحانه وتعالى، هنا سترتاح نفسيا. لكن عندما تكون جشعا، عندما تكون طامعا، عندما تبخل بمالك بأولادك، الله يقول هنا إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، نعوذ بالله. أيضا من الأشياء المواصفات التي نعرف من خلالها المنافقين أنهم يسخرون من المؤمنين. هنا سبق وتحدثنا أنهم يسخرون من المجاهدين، إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، فقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوهم فرحون. أيضا هنا يسخرون عندما ينفق، يروا المؤمنين ينفقون، وما أكثر ما رأينا من الساخرين عندما كان المؤمنون والمؤمنات يذهبون إلى البنك المركزي ليقدموا الدعم، يعني بالمال البسيط بالمبالغ البسيطة، كان هؤلاء يسخرون على مواقع التواصل الاجتماعي، يسخرون في كل مكان من هؤلاء المؤمنين. ما أعظم القرآن الكريم وكأنه نزل في هذه المرحلة، كأنه يتخاطب مع هذه النوعية. ثم من أعمال النفاق والمنافقين وأساليبهم وحركة بعضهم لا يكتفون بالبخل، أنهم باخلون ممسكون لا يكتفون بهذا، ولا يكتفون أنهم يخذلون الآخرين عن الإنفاق ويحاولون أن يثبطوا الناس من الإنفاق ويمنعون الناس عن الخير، لا يكتفون بذلك بل يحاولون أن يسيئوا إلى المنفقين. فإذا رأوا منفقين من ذوي الظروف الصعبة الذين ينفقون بدافع الإيمان، وإن كانت ظروفهم صعبة بقلة ذات اليد، ليس عندهم سعة، ليس عندهم إمكانيات، فهم ينفقون بقدر حالهم. لكن المنافق الذي هو يبخل أساسا على الإنفاق ثم هو يخذل الناس عن أن ينفقوا، يسخر من المنفقين الذين أنفقوا مع قلة ذات يدهم وقسوة حالهم، لكن إيمانهم دفعهم للإنفاق فأنفقوا من القليل القليل بقدر الحال. الله قال عن هذه النوعية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. يلمزون، يعيبون ويطعنون وينتقدون ويسيئون بجارح الكلام، يسيئون إلى من؟ إلى المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الذين ينفقون طوعا، طوعا ينفقون طوعا برغبة نفس، برغبة نفس. والمؤمن حتى وإن كان، فإن المؤمن هكذا، المؤمن حتى وإن كان فقيرا وإن قلت ذات يده وإن قلت إمكانياته وينفق وبرغبة، يقدم من القليل القليل. المؤمن أبدا ليس بخيلا، من هو بخيل عن الإنفاق هو لا يعيش الإيمان أبدا، لا يعيش الإيمان أبدا. لو كان مؤمنا لما أطاق البخل أبدا ولا أنفق برغبة، يدرك قيمة الإنفاق. لذلك الذين يلمزون المتطوعين يسخرون ويستهزئون ويعيبون المنفقين، سخط الله عليهم سخطا شديدا، لأنهم يثبطون ويخذلون ويحاولون أن يحولوا دون الإنفاق بما يترتب عليهم من نتائج مع أهميته الكبيرة، فيسخرون منهم، سخر الله منهم، أصبحوا محط سخرية الله ومقت الله وكره الله لهم وغضب الله عليهم وسخط الله عليهم، والعياذ بالله، ولهم عذاب أليم، توعدهم الله بعذاب. وهكذا كل فئات النفاق تصل إلى حالة سيئة جدا من سخط الله وغضب الله لا يجدي معها أي شيء، في الأخير تحوز على غضب الله ومقته، نعوذ بالله من هذه الحالة. أسأل الله السلامة، أسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق، من الرياء، ومن كل ما يغضبه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعجل بالفرج والنصر بلدنا المظلوم، أن يكسر شوكة عدونا، وأن يجعل كيدهم في نحورهم وتدميرهم في تدبيرهم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع سيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.